واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. استكمالا لما بداناه من شرح كتاب صحيح الادب المفرد للامام البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى، قال الامام البخاري رحمه الله: باب دين الكلام لوالديه. عن قيصلة ابن منياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المطفنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: لي والله. قال: أحي والدك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. ثم أردفه عن عروة بأثر عن عروة قال: عن عروة قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحبه، لا تمتنع من شيء أحبه. هذا التبويب الذي دور به الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى باب أو تكويب في غاية الدقة، فقال: باب لين الكلام لوالديه. من العنوان تعرف مقصود الإمام أن الإنسان ينبغي عليه أن يلين لوالديه وأن يلين معهما في الكلام، بخلاف ما عليه كثير من الناس إذا تكلم مع والديه الآن تراه يبجح وصوته يعلو على صوت والديه ويتكلم كأنه هو الوالد وكأنهم هم الأبناء ويحمر ويمنع. بل والله رأيت بعض الآباء والأمهات يفرق من ولده وكما يقال يموت في جلده خوفا من ولده، خوفا من ولده. ليه؟ لأن الولد صارت له شوكة على أبيه وعلى أمه، وهذا بخلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وقول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف، دلالة على أنه إذا كانت كلمة أف وهي أقل ما يقال عند البشر تمنع، إذا ما فوقها يمنع، ما فوقها يمنع، لأن أقل كلمة النهاردة الواحد ما يقدر إيه، ها؟ فأقل كلمة تقال وقت الضيق هذه الكلمة، فالإنسان منع أن يقول بأمر الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فيذكر قصة أو موقف لقيصلة ابن مياد، واسمه علي، واسمه علي، وكان قد خرج مع جماعة يسمى بالنجدات، وهم أتباع نجدة بن عامر الحروري، والحرورية قوم من الخوارج، قوم من الخوارج. يقول: أصبت ذنوبا لا أراها إلا إلى الكلام.
يعني لأنه يراجع نفسه دائما ويسأل نفسه دائما ونفسه دائما تلومه على أفعاله، فيقول أصبت ذنوبا فرأيت أنها من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر. وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الإنسان ينبغي له دائما أن يتعهد قلبه كما يتعهد بدنه، وأن يتعهد نفسه كما يتعهد ثوبه وكما يتعهد نعله. شوف، هو لما أصاب بعض الذنوب واستعظم هذه الذنوب وظن أن هذه الذنوب من الكبائر، ذهب إلى من يشفيه، ذهب إلى عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر معروف أنه من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. وكان عبد الله بن عمر من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له، وكان من أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى. فلذلك قيصرة ابن أياس ذهب يستفتيه، ليه؟ يسأل عما ينفعه. قال أصبت بعض الذنوب وأرى أنها من الكبائر، واعتقاده أنها من الكبائر أي أنها تهلكه. والكبائر هي كل ذنب توعد الله تبارك وتعالى فيه بحد أو بنعمة أو بشديد العقاب، أو بشديد العقاب، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا النهارده قطع الطريق يعتبر إيه؟ كبيرة. قطع الطريق يعتبر إيه؟ كبيرة. فكل ذنب توعد الله تبارك وتعالى فاعله بالنار أو توعد فاعله بعقوبة شديدة فإنه من الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو حد الكبيرة الذي اطلع عليه العلماء، لأن العلماء لم يقفوا على عدد معين من الكبائر، على عدد معين من الكبائر. لذلك هناك كتاب الكبائر للإمام الذهبي قيل أنه منسوب للإمام أو موضوع عليه، والمقصد أن الكبائر لا تنحصر في عدد، الكبائر لا تنحصر إيه؟ في عدد. كل ذنب توعد الله تبارك وتعالى فاعله بالنار أو بالعذاب أو بالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة فإنه كبير. فيقول أصبت ذنوبا وأراها من الكبائر، فقال ما هي؟ فقل لي عملت إيه؟ فذكر له ولم يذكرها هنا. ليه؟ لأن الأصل أن يستر الإنسان على نفسه إلا إذا كان في موضع سؤال، كما فعلت المرأة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة الغاملية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصبت حدا فظهرني. آسف، هذا ماعز الأسلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أصبت حدا فظهرني. فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصبت حدا فظهرني. ثم أتاه ثالثة ثم أتاه رابعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يشم فمه لعله شرب وسكر، فما وجدوا فيه أثرا للخمر. فقال: ماذا فعلت؟ لعلك فعلت كذا، لعلك قتلت، لعلك لامست، لعلك كذا. قال: يا رسول الله أصبت من امرأة حرام كما يصيب الرجل من امرأته حلال. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجل، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجل. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكر لتاب الله عز وجل عليه، أو قال: لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يسرح في أنهار الجنة. ليه؟ لأنه فعل كبير، وما زال حر الذنب وحر المعصية يأكل في قلبه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهره من هذا الذنب، لأن الحد كفار، الحد للذنوب والمعاصي كفار. الإنسان إذا ارتكب ذنب أو إذا ارتكب معصية وأقيم عليه الحد، كما يحدث الآن مثلا في المملكة العربية السعودية، الذي مثلا يصيب حد الزنا إن كان زاني محصن أو كان زاني غير محصن، فإذا ما أقيم عليه الحد فإن الحد له كفار، فإن الحد له كفار. ف وأيضا قصة المرأة الغاملية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني زنيت فاغفر لي. وإني لحبلى من الزنا. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعين. فشوف سبحان الله إصرار الصحابة على أن يتطهروا من الذنوب. إصرار، كان الدين الأول عنده إصرار على أن يتطهر من الذنوب، وهذا ما فعله صيفلة بن مياه، عنده إصرار أن يتطهر من الذنوب. ليه؟ لأنهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى يقول أحصاه الله ونسوه، وأن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعباد. إذا الإنسان يحذر. فكان هذا شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا. قال اذهبي حتى تضعي. طب بالله عليك النهاردة لو إن إنسان أمره القاضي أن ينصرف 9 أشهر حتى لا يقام عليه حد، وكانت هذه المرأة محصنة، كانت امرأة محصنة، يعني معنى أنها تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إني زنيت أنها سترجم بالحجارة حتى الموت، ومع ذلك ما زال حر الذنب يأكل قلبها وما زال كبدها ينتطر لأنها عصت ربها تبارك وتعالى، فعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضعت هذا الغلام. فقالت يا رسول الله أنا المرأة التي أتيتك حبلى من الزنا، فقلت اذهبي حتى تضعي وها هو. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهبي حتى تفطني. ألا 9 شهور حمل وفطام 2 سنين كمان، 2 شهور كانت كفيلة إن هذه المرأة تأخذ مناعة وتهرب، وكانت كفيلة إن هذه المرأة يوسوس إليها الشيطان ليه وحتموتي وهتذبحي نفسك وهتكوني سبب في جلب العار وهتكوني، ولكنها تعلم أن خلاصها في أن تتطهر من الذنب. فإلى كل رجل وإلى كل امرأة عصى الله تبارك وتعالى وظن أن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذه بما كسب احذر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. وقال الله عز وجل يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فالإنسان يحذر على نفسه، لابد للإنسان أن يتوب وأن يتخلص من ذنوبه كلها في الدنيا، لأن الحساب عند الله عقيم ولأن الأمر عند الله تبارك وتعالى شديد. فذهبت المرأة حتى وضعت حتى فطمت الغلام، ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيده كسرة من خبز، يعني معناه أنه صار لأسنان وصار يأكل. فقالت يا رسول الله أنا المرأة التي أتيتك حبلى من الزنا، فقلت اذهبي حتى تضعيه، فأتيتك بعد أن وضعته فقلت اذهبي حتى تفطنيه، فها هو قليل فقط أو فطن. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إلى أحد أولياء المرأة، ثم أمر بها فرجمت، ثم أمر بها فرجمت. فقال أو عندما رجمت الحجارة ألقى بعض الصحابة حجر فأصاب ثوبه شيئا من الدم، انفجر منها دم فأصاب ثوب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعله قال، فقال لعنك الله. فقال لا تلعنها لا تلعنها، لقد تابت توبة لو تابها أهل المدينة لوسعت، لو تابها أهل المدينة أو لو أسلمت على أهل المدينة لوسعت. فشوف الإنسان لابد أن يكون حريص أن يتخلص من الذنوب، أن يكون حريص أن يتخلص من مظالم الله. ليه؟ لأن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسبك دم هذا وسبك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح بالله والعياذ بالله. فطيفلة بن مياه كان يرى أنه أصاب ذنوبا لا خلاص له من هذه الذنوب إلا أن يلجأ إلى عالم حتى يوجهه ما لا يفعل وحتى يدله على الخير، لأن الإنسان إذا ما ذهب إلى العالم كان العالم بمثابة الشمعة التي تضيء له في الظلمات، وكان العالم بمثابة الهدى والنور مش على الهداية والنور. فقال عبد الله بن عمر هن 9 يعني الكبائر، الإشراك بالله والمقصود للإشراك بالله هو الشرك بالله تبارك وتعالى بنوعين، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، وسواء ما ظهر من الشرك أو ما بطن. أن بعض الناس يشرك في داخله ظاهره الإسلام ولكنه في باطنه مشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا من الله. إذن هذا نوع من أنواع الشرك، شرك المحبة، شرك المحبة. إن الإنسان يحب مثلا المال أو يحب المرأة أو يحب الولد أكثر من حبه لله تبارك وتعالى. وإذا ما اؤتمر بأمر من الله تبارك وتعالى وأمر بأمر من محبوبه من أهل الدنيا قسم أمر محبوبه على أمر الله تبارك وتعالى فهذا نوع من الشرك، فليحذر على نفسه. لما الله جل يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله، يبقى المؤمن يحب ربه تبارك وتعالى. فالمقصود بالشرك هنا في حديث طيفرة الإشراك بالله بنوعين، سواء ما كان ظاهرا أو ما كان باطنا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ليه؟ لأن بعض الناس ينيب إلى غير الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. إذن هناك عبيد لغير الله تبارك وتعالى وهو نوع من الشرك، وهذا من الكبائر. الشرك بالله تبارك وتعالى من الكبائر، وقد يكون الشرك كفرا إذا كان الشرك زي الرياء، فهذا يسمى شرك إيه؟ شرك أصغر. إذا هذا يسمى شرك إيه؟ أصغر. ولكن إذا انتقل هذا الشرك إلى درجة تقديم أمر أو نهي ذلك الذي أشرك به الإنسان على أمر الله تبارك وتعالى فيسمى شرك أكبر. فالإشراك بالله تبارك وتعالى من الكبائر. وقتل نسمة، المقصود بقتل النسمة اللي هو قتل النفس، اللي هو قتل إيه؟ قتل النفس أيا كان، قتل هذه النفس. بعض النساء هداهن الله تأتي وتكون حامل مثلا، فتخاف على الرزق وتخاف على كذا، فتقوم تعمل عملية إجهاض تسقط نفسها أو تقتل هذا الجنين، فهي قاتلة للنفس، قاتلة لنسمة. لا سيما إذا كانت بعد نفس الروح فيها، إذا كانت بعد نفس الروح فيها، خدت بالك؟ فقتل النسمة من الكبائر، فليحذر أن يقع في هذه الكبائر. وكذلك الفرار من الزحف، والفرار من الزحف هو عندما يلتقي صف المسلمين وصف الكفار في الحرب، فالإنسان يرى هذه الصفوف فيتولى، فيتولى. لذلك حذر الله تبارك وتعالى من أن يتولى الإنسان يوم الزحف، قال: ولا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدثا لقتال أو متحيزا إلى ذلك. فالإنسان إذا كانت المعركة بين المسلمين وبين الكفار لا يولي الفرار إلا إذا كان ليس معهم سلاح والكفار معهم سلاح، فهو يفر لأجل السلاح، أو إلا إذا كان عددهم أكثر، يعني هو واحد وهم عشرة وهم خمسة، لا، فهو يفر حتى يستطيع أن يتمكن من استجمع قوته وكذا، فهذا لا حرج فيه. أما إن يكون العدد والعتاد متساوي والأمر في حرب فهو يخاف خوفا على نفسه وعلى روحه فيزيد من الزحف، فهذا يسمى من الكبائر، أو هذا يعد من الكبائر. وكذلك قذف المحصنة، قذف المحصنة، وده أمر يخوانا إحنا ابتلينا بيه، ابتلينا بيه. النهارده أي اثنين يتخانقوا مع بعض أول كلمة ينهاروا يزمل ويديه، يزمل أمة كذا، فهذا قذف محصنة، هذا قذف محصنة. فاللي بيشتم إنسان ويرمي أمه بالزنا أو يرميها بالفاحشة هذا قذف محصنة، عند الله تبارك وتعالى يقام عليه حد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد رجل لأنه عرض بصاحبه، واحد يقول له صاحبه ادعكوا مع بعض أو شدوا مع بعض، فقال: ما أبي بزان وما أمي بزانين. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فجلد. ليه؟ قال: إنه عرض بصاحبه، لمجرد أنه عرض بعرض امرأة قذف عمر بن الخطاب. فقال: في المحصنات من الكبائر، فما بالك النهارده اللي يتهم مثلا امراه في عرضها او يتهم امراه شريفه عفيفه ويقول هي كذا وهي كذا. وبعض العلمانيين وبعض من لا دين لهم ممن يرمون المنتقبات الحرائر العفيفات بانهن زانيات او داحرات، حتى انه خرج على صفحات الجرائد وعلى هذه المجله المشهوره روزان يوسف من يقول وراء كل نقاب تعار، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. وحسبنا الله تبارك وتعالى، وستأتي كل امرأة منتقبة شريفة عفيفة أمام الله تبارك وتعالى وتقتص من هؤلاء الفجر الذين يسبون أولياء الله تبارك وتعالى ويسبون الحرائر ويسبون المؤمنات. فقلب المسخرات هذه من الكبائر. وأكل الربا، طبعا أكل الربا معروف، كثير من الناس يتهاون في أكل الربا وهذا حرام وهذا من الكبائر. وقال وأكل مال اليتيم، قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإلى الذين يأكلون أموال اليتامى ولاد أخوه مال وهو يجي ياخذ ملك ولاد أخوه بحجة أنهم ضعفاء وليس لهم من يقف له أو يتصدى له، إخواته أبوه مات وهو إخواته اليتامى، لا، هذا من الكبائر وسيعاقب. يا ويله عند الله، توعده الله تبارك وتعالى بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لن يحذر من أكل أموال اليتامى. ويقول وإلحاد في المسجد، يعني المسجد الحرام. والإلحاد معناه الميل من الكفر، من الإيمان إلى الكفر. والذي يستسخر يعني الذي يسخر من الناس. وقيل الذي يستسخر الذي يسخر الناس في خدمته عنوة ولا يعطيهم أجر على ذلك. فالمعنى يحتمل اثنين، يستسخر يعني يسخر من الناس. قال الله عز وجل ولا يسخر قوم من قوم، ويستسخر من السخرية أو من السخرة الذي يسخر الناس في خدمته كأن يجعلهم يعملون عنده زي مثلا مدير ولا وزير ولا كذا، ويسخر العمال والموظفين يبنوا بيت ويبنوا فيلا ويعملوا الأرض ويعملوا الكلام ده كله من غير ولا مليم. ولا مثلا راجل لواء في الجيش ولا بتاع وعنده العساكر والمجندين بيشتغلوا تحت ايديه، ياخد العساكر المجندين من الكتيبة يلا انت اهو ابنوا البيت ولا اعملوا لي الجنينه ولا اعملوا المزرعه، هذه من السخر. يا ويله عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لانه يسخرهم من غير اجره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير حقه قبل ان يجيب عرض. او المعنى الاخر ان يسخر من الناس. يشوف واحد معاك مثلا ملتحي يقول له هيا يا ابو مقشة يا ارهابي، هذه سخره وهذه سخريه. يشوف المنتقمه معديه يقول لها الخيمه البعض العون، هذه من السخريه. يا ويله عند الله تبارك وتعالى. أو يسخر، يشوف واحد مثلا عاجز يقول له يا أبو أكبر أو يا أبو دراع أو يا كذا أو يا أكتع، كل هذه من السخرية. هذه هنا الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وقال وبكاء الوالدين من العقوق، وهو ده الشاهد. وبكاء الوالدين من العقوق، يا ويله، يا ويله عند الله الذي أبكى أبواه يوما من الدهر، أو الذي كان سبب في دمعة تنزل من عين أبيه أو من عين أمه ولو كانت مثل رأس الذباب. يا ويله عند الله الذي يبكي والديه، يا ويله عند الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يغضب بغضب الوالدين، والله تبارك وتعالى سينتقم لهذين من والديه، من هذا الولد الظالم الجبار الذي تجبر على والديه. يقول قال لابن عمر أتسرق من النار، يعني بخاف من النار؟ قال نعم. وتحب أن تدخل الجنة؟ قال نعم. شوف، قال أحل الوالدات أبوك وأمك عايشين عشان يوصيب أبوه وأمه؟ قال لا، علمي أمي فقط. قال فوالله، وعبد الله بن عمر يكتب لو ألنت لها الكلام اتكلمت مع أمك بالراحة، كتير من الأولاد يبجح في أبوك وأمه، يبجح أم تكلمه صوته يعلى عليها أو أمها تكلمها صوته يعلى عليها، أنت عايزة إيه؟ فيك إيه؟ مالك؟ مفيش فيه. كل هذا من التبجح ورفع الصوت على الوالدة أو رفع الصوت على الوالد لو ألنت لها الكلام. وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة مش ثلاثة كبائر. مثال يقدم لأبيه ويقدم لأمه الكلمة الطيبة ويترفق بأبيه ويترفق بأمه ويطعم أبوه ويطعم أمه. شوف في قصة الراجل في الثلاثة الأرقام من النبي الأغراء قال إيه؟ ما كنت أقدم عليهما أهلا ولا ولدا في العشاء، وما أراد أن يقدم على أبيه وعلى أمي أحد في طعام العشاء. فوقف عند رأسهما بطعام العشاء حتى استيقظ فشرب ثم أعطى أبنائه، فكان ذلك من أسباب نجاته من كرب عظيم. ابن عمر يقسم لو فعل الإنسان هذا الأمر أدخله الله تبارك وتعالى الجنة. ثم قال وقت الدونة جناح الحب من الرحمة، والمقصود به التواضع من والدين ولا يمتنع عن أمر أحباه. أنت عارف النهاردة أنت ابن داخل البيت أبوك كل مكان هاتوا يلا يشربوا إيه، أنت بتجيب لي نفسك كيلو لحمة، إيه المانع وأنت بتجيب كيلو وأنت بتجيب لي نفسك كيلو لحمة تجيب أبوك أمك نص كيلو معاك، إيه المانع يعني؟ أنت عارف إن أبوك وأمك هياكلوا لقمة ويدعوا لك دعوة، هات أبوك وأمك معاك. أنت رايح يا سيدي تشتري 2 كيلو استفندي خليهم كيلو ونص واشتري لأمك وأبوك نص كيلو. رايح تجيب برتقال هات لنفسك 2 كيلو ولا كيلو ونص، هات أبوك وأمك نص كيلو. وأدخل على والديك السرور بكلمة طيبة ولو ببصلة. أدخل السرور على والديك ولو ببصلة. فإنسان لا يعني يتأخر في رضا والديك ولا في فعل شيء يحبانه او يحبه ابوه وتحبه امه. ليه؟ لان ذلك من اسباب دخوله الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتقبل منا ومنكم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.